عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. رواه البخاري ومسلم.
كان ذلك في سنة 7، إن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل عمرته في الحديبية، وشرط عليهم أن يمكنوه من العمرة في سنة 7، فجاء ومعه نحو 700 من الصحابة معتمرين، وشرطوا لهم الإقامة 3 أيام. ولما جاءوا وهم محرمون أراد المشركون أن يقللوا من شأنهم عند سفهائهم حتى لا يكون لهم هيبة ولا قوة، فعند ذلك قالوا لسفهائهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. يثرب هي المدينة، وكانت مشهورة قبل الإسلام بالحمى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى الله فطهرها وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومجها، وانقل حماها إلى الجحفة. فأصبحت من أصح المدن، ولم يتأثروا بحماها، ولكن المشركين يظنون أنها لا تزال ذات وباء، وأن هؤلاء قد أهلكتهم وأنهكتهم وأضعفت أبدانهم، وأنهم لا قوة لهم، وأنهم ضعفاء الأبدان من آثار تلك الحمى، يريدون أن يقللوا من شأنهم وأن يضعفوهم عند السفهاء حتى لا يكون لهم هيبة. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن المشركين يغتابوا.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أراد أن المشركين يغتابون، أراد أن يغيظهم، فعند ذلك أمر الصحابة بالرمل، وكان المشركون ينظرون إليهم من جهة الشمال على جبل مرتفع يقال له قعيقعان، فأمرهم بأن يرملوا 3 أشواط، وإذا غابوا عن الكفار بين الركنين يمشون ماشيا عاديا، وفي 4 الباقية يمشون. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين لإظهار القوة ولإظهار الجلد والنشاط. فلما رآهم المشركون يرملون تعجبوا وقالوا: كيف تقولون قد وهنتهم الحمى؟ ما هم إلا كالغزلان، يعني من نشاطهم. الرمل مع الإسراع لا شك أنه قد يتعبهم، ولكن صبروا على ذلك التعب الذي فيه إجهاد النفس وإتعابها. فلما أكملوا 3 أشواط وهم يرملون أمرهم بأن يمشوا بقية الأشواط، لم يمنعه من الرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني إبقاء راحة ونشاط عليهم، ليبقى فيهم بعض النشاط ولئلا يتكلفوا. هذا هو السبب منعه من أن يكلفهم الرمل كله، يعني الأشواط السبعة، إبقاء يعني رفق بهم وإبقاء لشيء من نشاطهم. هذا هو السبب في شرعية الرمل، ويسمى أيضا الخبب، وأصبح بذلك سنة لما جاء في حجة الوداع رمل أيضا. أول طواف طافه رمل فيه، وأمر أيضا أصحابه أن يرملوا أو رملوا، ولعل السبب أن يتذكروا تلك المقالة التي قالها المشركون، يتذكر ذلك ويظهر نشاطهم، ويتذكر عداوة المشركين الذين يتهمون المسلمين بالضعف وبالخوارج ونحو ذلك، أو أن ذلك يكون من إظهار النشاط في العبادة لأول مرة، أول ما يبدأ به من الطواف يخب ثلاثة أشواط. وفي حجة الوداع خب رمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، بخلاف في حجة في غزوة أو في عمرة القضية، فإنهم كانوا إذا اختفوا وكانوا في الجانب الجنوبي اختفوا عن أعين المشركين، مشوا بالحوينة، وإذا أطلعوا عليهم وراء الحجر واصلوا الخبب. وأما في حجة الوداع فإنهم رملوا في الشوط كله أو في الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فأصبح هذا سنة. وكذلك أيضا ما يسمى الارتباع، وهو أن يجعل طرفي الإزار على منكبه الأيسر ويجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، وذلك أيضا إظهار للنشاط، يسمى هذا ارتباع، ويكون أيضا من السنن. فعل أيضا لإظهار الجلد ولإظهار النشاط ولإظهار القوة في العبادة. روي أن عمر رضي الله عنه لما مرة أراد أن يطوف قال: ما لنا ولإبداء مناكبنا، وما لنا ولإظهار ولهذا الخبب، إنما فعلناه لإظهار الجلد أمام المشركين، وقد أظهر الله الإسلام ومحى أثر الشرك. ثم إنه تراجع وقال: شيء فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتركه، فأمرهم بالخبب وبالارتباع وجعله من المستحبات، من فعله فقد أحسن، ومن تركه لعذر أو لجهل أو لعدم القدرة على الخبب للزحام ونحوه أو لتعب فإنه معذور.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط.
لعله فعل ذلك في عمرة الجعرانة أيضا، وكذلك في حجة الوداع أول ما قدم ذكر أنه أول ما يبدأ به أن يستلم الحجر الأسود ثم يخب 3 أشواط ويمشي 4 الباقية. عرفنا أن الخبب هو الرمل الذي هو تقريب الخطى والإسراع في المشي، وأن الحكمة فيه أولا إغاظة المشركين، وأنه بعد ذلك أصبح سنة، من قدر عليه فعله، ومن لم يقدر لشدة الزحام فإنه معذور.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. رواه البخاري ومسلم. والمحجن عصا محنية الرأس.
قيل إن هذا الطواف الإفاضة في يوم العيد، وذلك لأن الناس كثروا عليه وكل يريد أن يقتدي به وبأفعاله، فلما كثروا عليه عند ذلك عزم على أنه يظهر نفسه، فركب بعيره حتى يروه على ظهر البعير ويتابعوه أمامه وعن جانبه وخلفه ويقولون مثل ما يقول، ولم يتمكن من التقبيل لأنه على البعير، ولكن أخذ معه محجنا عصا محنية الرأس تسمى إلى الآن حاجونة، إذا حاز الحجر لمسه بذلك المحجن، دل يده ومدها إلى أن تصل إلى الحجر يصل طرف العصا إليه، ثم يعد ذلك استلاما ويقبل المحجن. هكذا. وقد روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة أن تطوف على بعير وراء الناس في ذلك الوقت. أبواب المسجد، أبواب الحرم واسعة، يمكن أن يدخل البعير، ولم يكن حولها أبنية تحجز الناس، فلذلك تمكن من إدخال البعير ثم طاف وهو على بعيره 7 أشواط، وبعدما انتهى أناخ البعير وعقله وصلى خلف المقام صلاة الركعتين، ركعتي الطواف. هكذا. فإذا جاز الطواف على البعير جاز في هذه الأزمنة الطواف على هذه العربات لمن كان عاجزا. النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف عاجزا، ولكنه لقصد أن يقتدوا به، إذا رأوه يطوف وأبصروا ما يقول كان يرفع يديه ويدعو، وكان أيضا يرفع أحيانا صوته بالذكر ويستلم الحجر ويطوف من وراء الحجر، وإذا هذا أيضا الحجر أو الركن اليماني استلمه أيضا بالمحجن، وهكذا. في هذه الأزمنة لا يتمكن من إدخال البعير ولا الفرس مثلا في داخل البيت، والناس أيضا كثيرون لا يتمكن أن يطوف البعير أو يستدير حول البيت على حالته الأولى. فإذا كان كذلك طاف الإنسان ماشيا أو محمولا كالذي يحمل على السرير فوق الرؤوس، يحمله اثنان أو أربعة على سرير وهو جالس عليه، وكلما أحاذ الحجر وقفوا به حتى يشير أو يدف على هذه العربة، وهذا إذا كان لعذر. أما إذا كان قادرا ولا عذر فيه، ليس هناك عذرا يمنعه من الطواف راجلا، فإن الطواف راجلا أفضل.
إلا الركنين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم.
أركان البيت زواياه وهي أربع: ركنان يمانيان وركنان شاميان. اليمانيان في جهة اليمن والشاميان في جهة الشام، إلا أنهما أيضا قد يسميان. فالركن الغربي الشمالي يعرف بالركن الشامي لأنه في جهة الشام، والركن الشرقي الشمالي يسمى الركن العراقي لأنه في جهة العراق، وأما الجنوبيان فهما الركنان اليمانيان أي في جهة اليمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين، يعني اللذين في جهة اليمن. أما الركن الغربي فإنه يستلمه بأن يضع يده عليه ولا يقبله، ولم ينقل أنه يكبر عليه إلا نقلا غريبا، ولم ينقل أنه يقبله، بل إن قدر وضع يده عليه ولا يقبل يده وإلا مشى. هذا الركن اليماني الذي هو غربي جنوبي. وأما الركن الشرقي الجنوبي الذي فيه الحجر فإنه هو الذي يقبله، فإن لم يقدر قبل يده بعد أن يمسه، أو قبل العصا إذا مسه بها، أو أشار إليه وكبر. وأما الركنان الشاميان فلا يشار إليهما ولا يستلمان، هذا هو الأصل. ولكن كثير من أبعض من الناس إلى الآن يشيرون إلى الركنين الشاميين، نراهم إذا حذوا الركن الشرقي الشمالي يشيرون إليه، وكذا الركن الغربي الشمالي يشيرون إليه أيضا. ولعل السبب في عدم استلام الشاميين أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن البيت نقص من جهة الشمال في داخل الحجر منه 6 أذرع أو 7 أذرع، فهذان الركنان قاصران عن قواعد إبراهيم. كان ابن عمر رضي الله عنه يستلم الركنين اليمانيين، وكان غيره يستلم الأركان الأربعة، فذكر له وقيل له رأيناك لا تستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا اليمانيين ولنا فيه أسوة. ولما روي حديث عائشة الذي فيه أن الركنين أن قريش نقصت من جهة الشمال، قال ابن عباس إذن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد إبراهيم، هذا هو السبب.
عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن أناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
المتعة ها هنا التمتع بالحج إلى العمرة الذي قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والمراد بالتمتع الانتفاع، وذلك لأنهم كانوا قبل الإسلام يعتمرون في سفر ويحجون في سفر ولا يجمعونهما في سفرة واحدة ولا يعتمرون في أشهر الحج، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ويريدون بصفر شهر محرم، فلا يعتمرون إلا بعدما تنتهي الأشهر الحرم. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمر في ذي القعدة عمرة الحديبية وإن لم يكملها، وفي سنة 7 عمرة القضاء في ذي القعدة أيضا وهو من الأشهر الحرم، وكذلك عمرة مع حجته في شهر محرم في شهر الحجة، فدل على أنه أجاز التمتع بالحج إلى العمرة، وجاء النص عليه بالقرآن، وأمر الذي يتمتع يعني يعتمر ويحج في سفرة واحدة أن يجبر هذا النقص بدم، لقوله تعالى ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فعليه ما تيسر من الهدي. لماذا؟ لأنه سقط عنه أحد السفرين، أي بدل ما يسافر سفرا مستقلا للعمرة ثم يسافر سفرا مستقلا للحج، سافر سفرة واحدة فانتفع وحصل له سقوط أحد السفرين فكان هذا يسمى تمتعا، يعني انتفاعا، أنه هذا الانتفاع حصل له، فأمر بأن يجبر هذا النقص بهذا الهدي أي بهذه الفدية التي تسمى فدية التمتع وفدية القران. ثم الصحابة لما أنهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محرمين بالحج على العادة، ما كانت العمرة تخطر ببالهم، لأن العادة أنهم يحرمون في أشهر الحج بالحج، ولذلك يسمون أشهر الحج. ولكن لما قدموا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وقد بقي على الحج 4 أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، في هذه المدة ليس معه ما يمنعهم من التحلل، فأمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوا إحرامهم عمرة ويصيرون متمتعين بدل الإفراد، فكأنهم استغربوا ذلك، كيف نقلب إحرامنا من حج إلى عمرة؟ ما كنا ننوي إلا الحج، ما كنا نعرف أنه عمرة. أكد عليهم فقلبوا إحرامهم إلى عمرة، طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا في اليوم الرابع وبقوا حلالا، تطيبوا ولبسوا وجامعوا النساء وفعلوا المحظورات إلى اليوم الثامن، أمرهم بالإحرام بالحج. هذا هو التمتع. إلا أن أبا بكر نهى عنه وأمرهم بأن يقتصروا على الإفراد، وكذلك عمر رأى أن يقتصروا على الإفراد. لماذا؟ فكر أنهم إذا اعتمروا في سفرتهم تعطل البيت بقية السنة، ألم يكن هناك من يتوافد عليه يعمره بالعمرة، وإذا لم يعتمروا بل اقتصروا على الحج تذكروا أن العمرة باقية في ذممهم، فقالوا لا بد أن نأتي في سفرة أخرى للعمرة، فيأتي بعضهم في محرم وبعضهم في صفر وبعضهم في ربيع وبعضهم في جمادى وبعضهم في رمضان، ويبقى البيت طوال السنة يطاف به ولا يتعطل. هذه فكرة عمر رضي الله عنه. ولكن السنة أولى بالاتباع. ابن عباس يفتي بالمتعة، يعني بالتمتع في هذا الحج، أن أبا جمرة سأله عن التمتع فأمره بأن يتمتع، يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحج في اليوم الثامن، وكأن أناسا أنكروا عليه على أبي جمرة، يقول رأى في المنام قائلا يقول له عمرة متقبلة وحجة مبرورة أو نحو ذلك. فلما أخبر بذلك بهذه الرؤيا ابن عباس قال ابن عباس الله أكبر، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لابن عباس إن أبا بكر وعمر نهيا عن التمتع فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. ذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل، مع أنه يجيز القران ويجيز الإفراد، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن الإفراد أفضل، لأنه الذي اختاره الشيخان أبو بكر وعمر، وينكرون الشافعية ينكرون على الإمام أحمد. فيعتذر الإمام أحمد ويقول عندي فيه 17 حديثا صحاحا ثابتة، فهل أتركه لقول أحد؟ إذا ثبتت السنة فليس لها مرد. الذين رووا التمتع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمره عددهم كثير. ولما أن ابن الزبير في خلافته كان ينهى عن العمرة ويأمر بالإفراد، فقال له ابن عباس سل أمك، أمك أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، فإنها ممن روى هذا الحكم الذي هو التمتع. فالحاصل أنه يجوز أو يفضل التمتع وبعده الإفراد وبعده القران. ذكر أنه بدأ بالعمرة فأهل بها، بمعنى أنه صار يقول لبيك عمرة لبيك عمرة، ثم بعد قليل أحرم بالحج بقوله لبيك حجا، ثم أحيانا يقول لبيك عمرة وحجا، وأهدى يعني ساق معه الهدي من المدينة 70 بدنة، وجاء علي من اليمن 30 فأصبحت 100 بدنة. هذا الهدي قلده يعني جعل في رقابه حبالا ونعالا تسمى قلائد، وهي العلامة على أنه هدي، وكانت معروفة قبل الإسلام. قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. كذلك الصحابة كثير منهم أثرياء ساقوا هديا، منهم من ساق 10 من الإبل أو 5 أو 1، ومنهم من أهدى غنما 5 أو 10 أو قليلا أو كثيرا، وجعلوا في ركابها قلائد علامة على أنها من الهدي. هكذا. ومنهم وهم الأكثر الذين ما ساقوا هديا، وكلهم أو جلهم يلبون بالحج فقط، يلبون بالحج كمفردين. ثم إنهم هكذا كانوا، ولما قدموا الذين معهم هدي لم يرخص لهم في التحلل، بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، منعهم هديهم من التحلل. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني محل ذبحه الذي هو يوم العيد. فبقوا على ذلك إلى أن نحروا هديهم، ولما جاء يوم العيد تحللوا بعد ذبح هديهم. أما الذين ليس معهم هدي فليس معهم ما يمنعهم من التحلل. أمرهم بأن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة فيقتصروا على الطواف والسعي والتقصير ويتحللون، ويسمى هذا الفسخ فسخ الإحرام من حج إلى عمرة، ففسخوا إحرامهم وتحللوا من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، بقوا حلالا، لبسوا وتطيبوا وأتوا النساء وفعلوا المحظورات وغطوا رؤوسهم، بقوا حلالا. لماذا؟ لأنه ليس معهم ما يمنعهم من التحلل بخلاف الذين معهم هدي، فإن الهدي منعهم وبقوا بهذا، بقوا بإحرامهم إلى أن نحروا هديهم. هذا الفسخ في حكمه خلاف، الإمام أحمد يستحبه، يقول يستحب ويتأكد لمن ليس معه هدي أن يتحلل إذا لم يكن ساق الهدي، أن يقلب إحرامه إلى عمرة. وأنكر ذلك بقية الأئمة أو أكثرهم، وقالوا لا يجوز إذا أحرم بحج بقي على إحرامه ولو لم يكن معه هدي، إلى أن يرمي الجمرة ويبدأ بأسباب التحلل. وقد اختلف في الجواب عن أمره صلى الله عليه وسلم، فتكلفوا الذين لم يجيزوه يتكلفوا، فمنهم من يقول إنه خاص، إن التحلل وفسخ الحج من خصائص الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهذا أقوى حجة لمن منع الفسخ والتحلل. ومنهم من قال إنما قصد بذلك أن يعرفوا جواز العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يعتقدون عدم جواز العمرة في أشهر الحج، فلذلك أمرهم بأن يتحللوا حتى يعرفوا الحكم، وأنه لا مانع من العمرة في أشهر الحج. ولعل الصواب أنه جائز بكل حال، ولقد بالغ بعض العلماء وأوجبوا على من لم يكن معه هدي وقدم وهو محرم بحج أن يقلبه عمره. وروي ذلك عن ابن عباس أنه قال من قدم مكة وطاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، يعني وإن لم ينوي التحلل فإنه مصبح قد تحلل. ورجح ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وأتى بأدلة قوية، ومن جملة ما استدل به أن سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد أو لأبد الأبد. ولما أن الصحابة كرهوا التحلل كرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه تمنى وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمره، أو لأحللت معكم. فكأنه يقول: ما حملني على هذا البقاء إلا الهدي، لو لم يكن معي هدي إلا تحللت معكم. فتمنى أنه ما ساق الهدي الذي منعه. فعلى هذا يرى الإمام أحمد أن التمتع أفضل الأنساك، ويختار شيخ الإسلام إلى أن أفضل الأنساك سوق الهدي والقران، القران مع سوق الهدي الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يليه التمتع، ثم يليه الإفراد، لأنه يسبب أن الإنسان يعتمر في سفرة أخرى. وكلما كانت العبادة أشد كان أجرها أكبر. ثم يليه القران، أولا القران مع الهدي، ثانيا التمتع، ثالثا الإفراد، رابعا القران بدون هدي. النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه هدي وحج قارنا، وأكثر الصحابة ليس معهم هدي، قيل إن الذين معه نحو 80,000 أو 140,000. أمرهم بأن يتمتعوا وأن يذبحوا ما استيسر من الهدي، ويسمى فدية تمتع أو فدية قران. ومن لم يجد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما جاء ذلك في القرآن. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بدأ بالطواف يسمى طواف القدوم، لأنه باق على إحرامه. وهذا الطواف سنة مؤكدة للقدوم. ولما طاف أخب كما تقدم، أخب 3 أشواط يعني رمل، ثم بعدما تم 7 الأشواط صلى 2 ركعات الطواف خلف المقام، ثم بعد ذلك سعى. بعد الانتهاء من الطواف طواف القدوم أتى بالسعي الذي هو سعي الحج، وكفاه السعي عن النسكين عن الحج والعمرة. سعى 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم عليه، بقي على إحرامه من اليوم 25 من ذي القعدة، لأنهم أحرموا من مكة في اليوم 25 من ذي الحليفة، وبقوا إلى اليوم 10 الذي هو يوم العيد. فلما جاء يوم العيد رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل وطاف، رجع إلى مكة وأفاض، طاف طواف الإفاضة، وهكذا فعل الذين معهم هدي أنهم لم يتحللوا. أما الذين تحللوا فإنهم جددوا الإحرام في اليوم 8 يوم التروية، أحرموا بالحج وجعلوا إحرامهم الأول كله عمل عمره.